بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فأهلا بكم إلى شرعة ومنهاج بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم بتحية الإسلام. أهلا بضيف حلقة هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز مرزوق الطريفي، أهلا بكم.
أهلا وسهلا بك بالمشاهدين الكرام.
إذن أهلا بشيخنا، أهلا بكم. الحديث هنا في هذه الحلقة كما في الإعلان الذي سبق الفتوى. ما أهمية الفتوى في الدين لأن تجعل لها مثل هذه الحلقات وأيضا يفرد لها العلماء مصنفات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما يتعلق بالفتوى من جهة أهميتها وكذلك أيضا معناها، ينبغي أن نعلم أن الفتوى هي نوع من أنواع بلاغ الدين عن رب العالمين، وأنه أيضا من التوقيع عن الله عز وجل. وإنما كانت الفتوى باعتبار أنها في الغالب تكون لجاهل بعد سؤال واستفهام واستفصال، فإنه يفتى بما جاءه من علم، أو ربما تكلم الإنسان وتخرص بما يظنه أنه من العلم وهو من جهة الحقيقة جهل. وأهمية الفتوى أنها ربما تكون نوع من أنواع البلاغ، وتأتي أهميتها أيضا في دائرة البلاغ أنها جاءت بعد سؤال، فالسائل في ذلك متشوف لوجود إجابة، فهو متشوف ومستعد للعمل بخلاف المبلغ. فأنت تبلغ أحد لازم من ذلك أن يقوم بالعمل أو القناعة بما تبلغه إياه. أما بالنسبة للفتوى فإن الإنسان يسألك علما فإنه ثم ينتظر بعد ذلك جوابا، وإذا كان ينتظر جوابا فإنه سيقوم بالعمل، ولهذا كانت خطورتها في هذا الباب، فيتقع على جاهل يطلب شفاء جهله بسؤالك تلك المسألة، حينئذ ليقوم في هذا الباب. ولهذا كانت خطورتها في هذا الباب، ولهذا جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة، قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. وإنما أفتي بغير علم يعني أنه سأل شيئا ثم أجيب على ذلك، فإنه حينئذ بباطل، وأحسن ظنه بصاحب ذلك الباطل وظن أنه لديه دليل ثم أفتى بالباطل، فحين إثمه على من أفتاه بذلك. ولهذا نقول إن الفتوى منزلتها عظيمة ومكانتها جسيمة في الإسلام، وأثرها أيضا في الأمة عظيم. إذا أفتى الإنسان بغير حق فإنه يضل. ولهذا نقول الفتاوى الباطلة التي ينشرها العلماء في الناس فإن هذا أثرها فيهم عظيم من جهة الجهل، وكذلك أيضا فإن الجاهل يتشوف إلى نشر الفتاوى التي سألها في غيره لأنه وثق بها، فإنه يبلغها لغيره من باب أولى من جهة العمل، بخلاف العلم العام المنشور الذي ينشره الإنسان، فربما يكون الناس على قناعة، ربما يحتاجون إلى تمحيصه وأيضا تجليته مما يشوبه ربما أيضا من عدم الدليل أو الجهل أو الخطأ وغير ذلك.
عامة الناس ولو كان موكلوا مهندسين أو أطباء، ربما يتساهل واحد منهم في السؤال من يعرض له من الناس، ممن ربما يظهر عليه سيما الصلاح، فهذا التساهل في سؤال أي كان وخص بالذات في الحج وغيره، ألا يعذر هذا السائل؟ هل ألا يلحقه شيء؟
الله سبحانه وتعالى: إنما أوجد الناس في هذه الأرض لعبادته، والله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا علم الإنسان أنه وجد في هذه الدنيا لعبادة الله، ويعلم أن مصيره في الآخرة منوط بمقدار تحصيله في هذه الدنيا من جهة العمل ما لم تدركه رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل بهذا الأمر وأن الإنسان يفرط في هذا الجانب الذي وجد لأصله ويحتاط لجانب دنياه، فإن الإنسان في ذلك لا يعذر في تقصيره في هذا الباب إذا سأل رجلا يجهل حاله، أو ربما أيضا يعلم حاله أنه ليس من أهل العلم، أو ربما تشوف إلى أخذ قوله لأنه يعلم أنه يوافق هواه. لا يعذر الإنسان في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يحتاط لجانب بدنه، أو ربما أيضا لجانب ماله. فإذا كان الإنسان مصابا بمرض فإنه لا يسأل إلا طبيبا حاذقا ويحتاط في هذا الجانب، ويسأل أحدا من الناس هكذا، فربما أردى ببدنه ونفسه وربما أهلك، فحينئذ يقوم الإنسان بالاحتياط والسؤال وغير ذلك. كذلك أيضا في جانب الأموال، الإنسان إذا أراد أن يضارب أو يتاجر أو نحو ذلك، سأل أهل الخبرة والدراية والمعرفة، وسأل أعرف الناس والثقات الذين يثق فيهم في هذا الجانب، لماذا؟ حتى يسلم له ماله، كذلك أيضا يسلم له بدنه من جهة الطب. فالاحتياط أيضا للدين من باب أولى باعتبار أنه أصل الوجود، ولكن لما ضعفت هذه الموازنات فهتم الإنسان لدينه وماله أكثر من اهتمامه لبدنه، كان الاحتياط للدين ضعيفا، وحينئذ لا يعذر الإنسان في هذا الباب. لماذا؟ لاختلال الأصل لديه والمبدأ، وهو سبب في هذا الاختلال. ولهذا نقول: على المستفتي أمانة، وتكليف، وعلى المفتي أمانة وتكليف. فإن وجد هذا التكليف واحترز في هذا الجانب فإنه حينئذ تصح الفتوى ويؤمن الوقوع في الخطأ، أو ولو وقع في ذلك يؤمن من انتشاره في الناس وكذلك أيضا العمل به.
هذا الذي يجرأ على إفتاء الناس وربما يعني لا تسمع منها كلمة لا أعلم أو لا أدري، ويتكلم بكلام يعني يجترئ فيه على يعني حتى ربما القول في تفسير آيات الله كتاب الله جل وعلا، ما التوجيه في شأنها؟
الفتوى مقامها خطير، وذلك أنها توقيع عن رب العالمين، وكذلك أيضا نيابة عن سيد المرسلين، فالعلماء ورثة الأنبياء كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم إثمه عظيم، وقد حرمه الله عز وجل، بل جعله من الموبقات العظيمة، بل هو من الكبائر بل من عظيمها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبين الله سبحانه وتعالى أيضا أن القول على الله عز وجل بلا علم إنما هو رغبة إبليس وهواه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن من سبل إغواء إبليس للناس أن يدعو الناس إلى الفتوى بغير علم وكالتوقيع عن رب العالمين بفتوى باطلة حتى ينتشر الأمر في الناس. وذلك أن الناس إذا سمعوا القول ممن يحسن الظن به فإن ذلك أثره في الناس عظيما من جهة وجود الشر. ولهذا عظم جانب الفتوى والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيع عن الله عز وجل في جانب الفتوى. ولو كان الإنسان في ذلك شاكا فيجب عليه ألا ينقل قولا أو حكما إلا على يقين. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عدة من الصحابة، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني فليتهيأ وينظر لمقعده من النار الذي جعله الله سبحانه وتعالى له لعظيم جرمه وذنبه. والإنسان يجب عليه أن يتوقع وأن يحترس في فتياه وأن يحتاط في قوله وأن لا يدفع القول بالظن. وقد جاء عند مسلم في المقدمة وجاء أيضا في السنن، قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يعني أنه شريك في ذلك ولو لم يكن هو الذي قاله، وإنما هو ناقل لغيره. فإذا نقل الفتوى وهو يظن أنها كذب ليست بصحيحة ولم يتيقن من ذلك، فإنه شريك بنقل الباطل، باعتبار أن الفتوى ولو تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي منسوبة لأصل الدين ومجموعه، فالفعل فيها يكون من جملة التدين. والذي يتكلم عن رب الله عن الله جل وعلا وعن دينه سبحانه وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذنبه عظيم. بل إن الذي يكتم الدليل وهو عالم له مع وجود عمل الناس وترقبهم له فأقرهم بقوله أو ربما أيضا بكتمانه المجرد حتى التمس الناس وظنوا منه أنه إنما سكت على حق يوافق قولهم، فهو شريك في الظلم في هذا الجانب. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بين الله سبحانه وتعالى تلك الجرم وذلك الظلم العظيم الذي يكون للإنسان أنه يلعنهم الله عز وجل ويلعنهم اللاعنون، يعني ملعونين بكل لسان ينطق. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم في هذه المنزلة لأنهم كذبوا على الخالق سبحانه وتعالى وأضلوا الأمة. ولهذا نقول إن الكذب على الله سبحانه وتعالى من أعظم الظلم، وكذلك أيضا أظهر الجرم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فالله سبحانه وتعالى جعل الذي يفتري على الله كذبا من الظالمين. والذي يفتري على الله سبحانه وتعالى في هذا لا يفلح ولا يهتدي، ولكذا يكون أيضا له نصيب من الفلاح. وكذلك أيضا قد نص غير واحد من العلماء على أن من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله جل وعلا إذا كان متعمدا بكذبه. فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا نسب لله جل وعلا شيئا من قول وليس من لم يقول الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن ظلمه في ذلك عظيم وجرمه عند الله عز وجل خطير، عفانا الله عز وجل وإياكم في ذلك. ثم أيضا التبع عليه من جهة في الدنيا أنه يتحمل أوزار من اقتدى بقوله، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتى. يعني إثمه في فعله وفعل غيره ممن اقتدى به وانتشر لديه في هذا القول، فإنه شريك في هذا الجانب من جهة الإثم والظلم والجرم، عفانا الله عز وجل من ذلك.
من يجترئ على الفتوى ربما يحمله على الجرأة الغفلة عن العقوبة الدنيوية والأخروية على هذه الجرأة، ثم ما حاله إذا أراد أن يتوب من هذه الجرأة وعادت إليه نفسه وربما اعترف بذنبه وجرأته؟
هو جاء عند دارمي في كتابه السنن من حديث عبيد الله بن أبي جعفر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا تجرأ على الفتية فكأنه يتقحم إلى النار، يعني يجسر على الوقوع فيها لعظم أمرها وخطر الأمر الذي يقوله، لأن الإنسان إذا قال في أحوال الناس من أمورهم وأخبار وحكايات ونحو ذلك أنهم لا يقتدون به ولكن يعظمون من خلفه الذي ينقل عنه وهو رب العالمين. فلهذا هذا تهيب للمفتي وتهيب أيضا للمستفتي وتهيب أيضا للمسألة المنقولة في هذا الأمر أنها عن الله وهو توقيع عن رب العالمين في هذا الباب. فينبغي على الإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه من جهة قوله وكذلك أيضا فعله وكذلك أيضا تقريره. الذين يكذبون على الله ويفترون عليه من جهة الفتوى وربما أيضا من جهة السكوت في حال حاجة الناس إلى البيان، هؤلاء أول من يفضح يوم القيامة في هذا الباب. وهذا أمر ظاهر وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك الأمر في كتابه العظيم: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. بين الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء يعرضون على الله سبحانه وتعالى ويقول هؤلاء الأشهاد من الناس هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، أي أنهم افتروا على دين الله عز وجل بإدخال شيء في دين الله عز وجل ما ليس منه، فضلوا الناس وأضلوا واستحقوا العقوبة، فهم أول من يعاقب وأول من تسعر بهم النار، عفانا الله عز وجل وإياكم من ذلك.
بعض المفتين ربما يعني يحمله خوفه على ذاته واستبقاء حياته، وربما هذه ظنون يظنها فيبدي فتوى ربما خاصة لهذا السلطان أو ذاك ويظن أن هذا الأمر هينا، ما التوجيه في مثل هذا؟
البلاغ عن رب العالمين من جهة الأمر نقول إنه لا يخلو من حالين في حال وجود إكراه أو ربما أيضا أذية على الإنسان. الأمر الأول أن يكون تلك الفتوى لازمة يكره الإنسان على القول بها، بمعنى أنها لازمة لا تتعدى إلى إضلال الأمة. هذه الحال هي أهون من الحالة الثانية التي يضل بها الناس، أن يقول الإنسان لأمة فتوى في وسائل الإعلام أو على المنابر أو غير ذلك أو في صحف السيارة فيتكلم بفتوى لا يدين الله عز وجل بها ويعلم أن الحق على خلافها، فيتكلم بقول لا ينطق به الكتاب ولا ينطق به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدين الله عز وجل في قلبه بخلاف ذلك، فإن ذلك جرمه في ذلك عظيم. فكل من أخذ بقوله فهو يأخذ ذنبه وجرمه ويأخذ أيضا الذنب الأعظم في ذلك والكذب على رب العالمين. لهذا نقول إنه ليس بمعذور في الحالين باعتبار أنه يكذب على الله، ولو كان الأمر من الأمور الأخرى التي تتعلق به في ذاته لا تتعلق بغيره أو ربما كان منه إلى شخص آخر فربما يعذر عند بعض العلماء في بعض الأحوال. أما أن يضل الأمة والأمة تتشوف إلى قوله وربما تتشوف إلى فعله ثم يكذب في قوله وفعله ويخالف النص الذي يعلمه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه ليس بمعذور. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله في فتنة خلق القرآن لم يعذر أقواما ممن نطقوا في ذلك ممن يؤتسى ويقتدى بقوله، وذلك لأنهم أضلوا الناس وحرفوا الحق الذي علموه في نفوسهم. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما ضرهم لو صبروا، يعني لو صبروا على ما هم عليه لما جاءهم من أذى لثبت هذا الأمر واستقام عليه ولم يكن ثمة ضلال في هذا الباب. ولهذا جعلوا هذا الأمر في الأمة فيما بعد ذلك أن المسألة على قولين، ولا شك أن هذا نوع من الإضلال الذي تحمله ممن قال بذلك سواء كان كارها أو كان عالما.
أبو عبد الله عبر تويتر يسأل سؤالا أحسبه في سياق حديثنا عن الجرأة الفتوى وربما مجاملة بعض الحكام أو السلطان، تصدر عبارات من بعض المفتين وبعض المحققين في هذا العصر سيما فيما يتصل على كلام أبي عبد الله في النظام أو ما يحويه أو ما يعني ينتسق فيه في أنظمة معينة، فيقال لأن هذا الأمر محرم لأنه يخالف النظام الذي سنه ولي الأمر، على اعتبار أن ولي الأمر إنما سن هذا النظام على وفق رؤية شرعية مبنية على كتاب الله صلى الله عليه وسلم، ما التوجيه؟
وتركيبة الدول سواء كانوا من محكومين أو كانوا من حاكمين هؤلاء كلهم مخاطبون بحكم الله عز وجل وقضائه، فهؤلاء لا يجوز لهم أن يخرجوا عن حكم الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الطاعة بالمعروف، يعني أن الحاكم إذا أمر بشيء لم يأمر الله عز وجل به أو أمر الله عز وجل بضده فإن المرد في ذلك إلى الوحي، المرد ذلك إلى الوحي، فلا يسوغ لأحد أن يجعل أحدا مشرعا من دون الله عز وجل فيطيعه في تحريم ما حرم، في تحريم ما حل الله، ما حل الله، أو في تحليل ما حرم الله. فنقول في ذلك أنه إذا سن حاكم نظاما من الأنظمة يخالف الصريح البين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يرجع إلى النظام أو يرجع مثلا إلى الدستور أو يرجع أيضا إلى أمر الحاكم أو نظام الحكم، ما دام أن النص واضحا في كلام الله سبحانه وتعالى في بيانه، في بيان تحريمه، وذلك أيضا في تحريم الموبقات مما حرمه الله عز وجل من الفواحش من الزنا واللواط وشرب الخمر، وكذلك أيضا الربا والبيع المحرمة بجميع أنواعها والسفور وغير ذلك من الأمور مما بيّن الله عز وجل حكمه وقضاءه، ليس للإنسان أن يحيل هذا الأمر إلى حكم الحاكم أو رأيه أو اجتهاده أو النظام، فإنه لا اجتهاد مع النص البين الظاهر المحكم في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أحال العامة إلى النظام مع ظهور الدليل البين من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظام في ذلك يخالف الدليل، فهو أحالهم ليتخذوا الحاكم ربا من دون الله عز وجل. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم قال: أليس إذا حرموا ما أحل الله حرمتموه، وإذا أحلوا ما حرم الله أحللتموه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قال: يحرمون ما أحل الله أو يحلون ما حرم الله، يعني أنهم يجعلون لأنفسهم تشريعا من دون الله. إذن الحاكم والمحكوم مأمورون بأن يرجعوا إلى كلام الله عز وجل، لا أن يرجع الناس إلى الحاكم في حال مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من ضروب التضرير، أن يؤمر الناس بالتزام نظام يخالف أمر الله. ولكن نقول إنه يبين حكم الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر ويجلى، وإذا كان الناس يقهرون على فعل من الأفعال أو على أمر من الأمور فينظر إلى ميزانه، هل هذا من جهة التخفيف أو الإكراه، له باب ودائرة أخرى يتكلم فيها العلماء، وليس هذا مقام بسطها.
الحديث في شأن علماء العصر والنوازل الحادثة المستجدة حديث طويل. ما من حادثة نازلة في هذا العصر إلا واختلف فيها العلماء المحققون المجتهدون على رأيين أو أكثر. أرأيتم صلى الله عليه وسلم الفهم الذي ربما مال إليه بعض المحققين وطلاب العلم أن الإمام المسلمين أو الحاكم إذا اختار أحد الأقوال فهو بثابة الترجيح له ويكفي اختياره لأن يكون مرجحا؟
هو بالنسبة للعالم من العلماء إذا أوكل إليه أمر من جهة الفتية وكذلك أيضا من جانب القضاء الذي يكون بين المتخاصمين ونحو ذلك، نقول الأصل في ذلك أنه يؤخذ بقوله، أنه يؤخذ بقوله إذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد. وهل هذا الأمر من جهة الأمة عامة يكون ملزما أو يكون بين المتخاصمين؟ ولو لم نقل بهذا لأصبح الناس إذا تخاصموا على بيع وشراء ونحو ذلك ولو كان في المسائل الاجتهادية فلهم أن ينزعوا القضاء والحكم في ذلك باعتبار أنه يوجد قول لم يقضي به القاضي، فحينئذ يكون أمر الناس في ذلك إلى الانفراد ويضطرب حال الأمة. فنقول في ذلك الأصل فيه أنه ملزم. وأما ما يتعلق في أمر العامة والفتية العامة التي لا يتعلق فيها أمر نظام أو حل مسألة بين متخاصمين وخصومة، فالأصل في ذلك أنه لا يكون ملزما. والأمر في هذا مما يتعلق في فتية الصلاة والصيام، وكذلك أيضا مسائل ما يتعلق بمسائل الخلاف في أمور العقائد، فروع العقائد، ما يتعلق أيضا بمسائل ببعض المسائل المتعلقة بأفعال الأفراد في سلوكهم في الألبسة وغير ذلك، نقول هذه المسائل يرجع فيها إلى ما يتعلق بالقول الراجح في هذا الظاهر، ولا يعتد مثلا بقطعية قول عالم من العلماء أنه إذا تكلم بكل مسألة من مسائل الدين ما دام أنه نصب للفتوى أو نصب لأمر من أمور بيان العلم أن قوله في ذلك هو الحق الذي لا يصار إليه، فإذا خرج عنه فإنه يعتبر خارجا عن الدين. فنقول إن هذا التقرير إنما هو تقرير خاطئ، بل هو ضلال في الدين. بل العبرة في ذلك وما يتعلق في الخصومات التي تكون بين متخاصمين أو ما يتعلق به نظام عام من نظام العام في مثل هذا الأمر، فهذا أمر له أحواله. أما الأمر الفتية التي تتعلق بالأفراد وما يتعلق أيضا بأحوال العبادات وغير ذلك فإن هذا يرجع فيه إلى النص الأرجح في هذا الأمر. ولهذا أيضا نشير إلى مسألة مهمة ما يتعلق بالنصب العالمي للرأي أو الفتوى أو بيان الحكم وغير ذلك، نقول ينبغي أن يكون القضاء في ذلك وكذلك الحكم ألا يكون الحاكم طرفا فيه، أي أنه لا يرغب قولا من الأقوال يميل إليه المفتي الذي أفتى بهذه الفتوى أو العالم الذي قال بهذا القول أو القاضي الذي بين ذلك القضاء، ألا يكون للحاكم رأيا في ذلك، أن يكون لديه رأي على سبيل الانفراد، فإن العالم إذا أفتى بمسألة من المسائل سيميل إلى قوله قوله، فحينئذ تجعل هذه المسألة هي من المسائل الشائبة التي لا يشبها تجرد وإخلاص وصدق في بيان الفتوى، بل نقول إنه لا بد من التجرد والصدق في ذلك، فإن هذا هو الذي ينضبط به أحوال الناس، لأن العالم إذا كان يدور حول رغبة حاكم فإنه سيبقى ويزور الحاكم ثم يأتي حاكم آخر ثم يأخذ بقوله، حينئذ يتناقض الناس في ذلك. أما إذا كان على الحق سواء جاء حاكم واحد أو جاء حاكم آخر أو ثلاثة أو أربعة، فالحق الذي لديه بالأمس هو الحق الذي لديه بعد ذلك، وإذا تغير في ذاته الحق من جهة ورود دليل فإنه يبين الدليل الذي خفي عليه في تلك المسألة، حينئذ يعلم أنه إنما ترك دليلا مرجوحا إلى دليل أرجح أو دليل صحيح إلى دليل أصح.
السؤال الذي بين القوسين وينتشر وربما يشاركني من يشاهدنا الآن من عامة الناس ومثقفيهم ومفكريهم، من أسأل من أستفتي؟ وأضيف أيضا في شأن الاقتصاد، هل أسأل ذات المفتي في شأن عبادة أو معاملة مثلا؟
الفتوى هي من المصطلحات الشرعية، ولهذا تدور في دائرة العلم الشرعي والوحي، ولا يتجاوز في غيرها، وإن استعملت من جهة اللغة في غيرها فيستفتى الطبيب أو يستفتى مثلا المهندس أو يستفتى مثلا الاقتصادي في أمور الأموال وغير ذلك، هذه تستعمل من جهة اللغة، ولكن الصلاح الشرعي غلب على استعمالها من جهة الفتوى الدينية فيما يتعلق بأمر الله سبحانه وتعالى وتشريعه. لهذا نقول إنما ما يقوله البعض من استفتي ومن أسأل، نقول لي ينبغي أن نلتفت إلى ما يجب توفره في المفتي من جهة الأصل، ما الواجب أن يكون في المفتي حتى يكون أهلا للفتوى، وما يجب أيضا على المستفتي أن يسأل فيما يعلمه من شروط ذلك المفتي قد توفرت فيه أو لم تتوفر. بالنسبة للفتوى ينبغي ألا يفتي أحد إلا وقد أحاط بالمسألة التي يفتي بها، وذلك إحاطته بالأدلة من الكتاب والسنة، فإذا سئل عن مسألة من الطهارة ومسألة من الصلاة إلا وقد أحاط بالأدلة من الكتاب والسنة وعرف ما عليه إجماع الصدر الأول، فلا بد من معرفة هذه الأمور. لماذا؟ معرفة الدليل من الكتاب والسنة ومعرفة أيضا إجماع العلماء حتى يسلم من وجود معارض، ربما كان هذا المعارض ناسخا فأخذ بالمنسوخ وأفتى به وترك الناسخ، أو ربما كان ذلك العموم مقيد فترك التقييد ووجد دليل في السنة ولكن لم يقف عليه وإنما هو مقيد لذلك أو مخصص لذلك العموم، أو ربما كان الدليل صحيحا ولكن العمل على خلافه فأجمعت الأمة من جهة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على خلافه، ولهذا يوجد من الأدلة الصحيحة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن العلماء يقولون بخلافها أو الصحابة لم يقولوا بذلك، والسبب في هذا أن لها ناسخ ووجد الحديث المنسوخ ولم يوجد الناسخ، وكان الناسخ في ذلك ينوب عنه العمل واستهارة واستفاضة فضعفت الهمم عن نقل النص الناسخ، ولهذا قد ذكر جماعة من العلماء كما نص على هذا ابن رجب رحمه الله في شرح العلل الترمذي وصدرها الترمذي رحمه الله في علله أن ثمة أحاديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي صحيحة لكن لم يعمل بها أحد من العلماء، وثمة أحاديث ضعيفة العمل عليها، إذن العبرة ليست بصحة الدليل في ذاته وليست أيضا في ضعف الدليل بذاته، فلا بد من معرفة النص من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرف النص المحكم من المتشابه، العام من الخاص، المطلق من المقيد، أن يعرف الناسخ من المنسوخ، كذلك أيضا يعرف مواضع الإجماع، فربما نظر في الدليل ولم يصح عنده فأفتى بقول قد خالف الإجماع في ذلك لعدم صحة الدليل فيه، لهذا نقول لا بد من معرفة هذه الأشياء حتى تتوفر في العالم. هل تكون نسبية مسألة الاجتهاد؟ يعني أنه لا بد أن يحيط بأدلة الشريعة حتى يكون مجتهدا في كل المسألة، فلا بد أن يحيط بأحكام البيوع حتى يفتي في أبواب الطهارة، أو لا بد أن يكون محيطا بأبواب الطهارة حتى يفتي في الأمور المالية وغير ذلك. هناك من هم مجتهدون ويستفتون في جوانب الاقتصاد لكنهم في جوانب العبادة ليس لديهم من الأدلة ما يؤهلهم للفتوى في جوانب العبادة لتخصص في هذا الباب، والناس في الزمن المتأخر قد أكثروا وأوغلوا في جوانب التخصص وربما تخصصوا في دقائق يسيرة جدا هي من الأمور التي كان يأخذها السالفون عرضا يمرون عليها، فوسعوا في ذلك لمقتضيات العصر إما بمقتضيات الاقتصاد أو مقتضيات الهندسة أو غير ذلك أو الطب أو نحو ذلك، يوجد متخصصون في الجوانب الشرعية في طب العمليات أو التخدير أو ما يتعلق أيضا بنقل الأعضاء وغير ذلك، ومجتهد في هذا الباب. لماذا؟ لأنها تحتاج إلى بحث وتفصيل وتحري في هذا الأمر فيجتهد في هذا الباب. نقول لا يلزم من ذلك الإحاطة بجميع الشريعة حتى يفتي في باب منها، لكن نقول لا بد أن يكون محيطا بالأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصدر الأول في هذه المسألة حتى يفتي فيها، ولا يلزم من ذلك أن يكون عالما ببقية الأبواب، ولكن نقول يستحب ويتأكد في حقه أن يكون عالما ببقية الأبواب. لماذا؟ لأن ثمة وشائج في هذا الباب من يتعلق بأحكام الشريعة، وكلما قربت الأدلة من الباب الذي سئل عنه فإن الوشائج في ذلك تضعف حتى تتباعد وينفصل الأبواب. فالمسائل التي تتعلق بالعبادة يختلف عن المسائل التي تتعلق بالطهارة، لكن في العبادة تختلف عن المسائل التي تتعلق في الحدود والتعزيرات، ولكن المسائل التي تتعلق في الطهارة لها وشائج، في المسائل التي تتعلق بالصلاة والمسائل التي تتعلق بالصلاة لها وشائج، التي تتعلق بالصيام وغير ذلك من جهة إدراك إحاطتها وعمومها. وكذلك أيضا نشير إلى مسألة معرفة الإجماع الصدر الأول. لماذا قلنا الصدر الأول؟ الصدر الأول لأن الإجماع إجماعه من جهة الحقيقة، والمقصود عند الأصوليين حينما يتكلمون عن الإجماع، وقد جعل الإمام أحمد رحمه الله أنه قال الإجماع إجماع الصحابة، فإذا ومن بعدهم تبعوا لهم، وقد نص على ذلك ابن حزم الأندلسي رحمه الله أن العبرة بإجماع الصدر الأول، فإذا عرف إجماعهم فإنه لا خلاف بعد ذلك عند من جاء بعدهم، ولو قال بذلك إمام معتبر باعتبار أنه قال خارج عن مسألة الإجماع. إذا لا بد من معرفة إجماع أولئك ومعرفة الأدلة، فإن هذا الذي تتحقق في هذه الأوصاف هي من الأمور المهمة حتى يعلم الإنسان أنه أفتى في هذه المسألة عن علم أو بجهل. وأما من يقف على الدليل في مسألة من المسائل ثم يظن أنه حسم المسألة بهذا الدليل ولم يعرف الأدلة الأخرى، أدلة المخالفين وقوتها وضعفها، وكذلك أيضا إجماع عليها والخلاف العالي في ذلك والخلاف النازل في هذه المسألة، فإنه لا يكون من أهل الترجيح في هذا. هنا مسألة وهي ما يتعلق بالمستفتي. المستفتي كيف يدرك أن المستفتى قد أحاط بهذه المسألة ويرى أنه مثلا صدر إما قناة فضائية وصدر مثلا في إعلام أو غير ذلك، أو رآه مثلا الناس يحيطون به أو غير هذا، هل هذا كاف في هذا الأمر؟ نقول هذا أيضا من الأمور المشكلة، خاصة مع وجود وسائل الإعلام. الإنسان يرى في شاشة تلفازية شخصا يظهر مثلا في المشرق وهو في المغرب، أو هو في المغرب وذاك في المشرق، ويرى الناس يسألون ونحو ذلك، هل يعني من ذلك أن هذا قد توفرت فيه الأهلية؟ نقول ينبغي للإنسان خاصة مع انفتاح العلم أن يسأل عن من يستفتي، أن يسأل عنه من جهة العلم والمعرفة وما أخذ من النصوص من الكتاب والسنة، وكذلك أيضا في معرفة أحواله من جهة معرفة الدليل التعليل وغير ذلك، حتى يقرب على الأقل ولو لم يقرب دقة أن يقرب من جهة إحسان الظن به. هذه من الأمور المهمة التي لابد أن يعرفها المستفتي في المفتي حتى يكون على بينة في أمره، كما يسأل عن جوانب الطبيب أو غير ذلك. ولهذا تجد الناس في جوانب الطب إذا وجد مريضا يقول في البلدة الفلانية مصحة تعتني بعلم كذا وطب كذا، ويتذاكرونها الناس فيما بينهم. لماذا؟ لأنهم اهتموا بصحة أنفسهم وكذلك أيضا في أموالهم وغير ذلك، فقاموا بتذاكر هذه الأشياء لعناية في جانب الدنيا، كذلك أيضا جانب الدين. ينبغي أن يذكر صاحب العلم والتحرير والتحقيق، وكذلك أيضا أن يذكر صاحب الورع، فإن العلم في ذاته إذا حواه الإنسان ولم يكن صاحب ديانة، وهذا ركن مهم جدا. الركن الأول ركن العلم، أن يتوفر في الإنسان العلم، والعلم على ما تقدم تفصيله. الركن الثاني وجانب الورع والديانة في هذا الأمر، وهذه من الأمور المهمة التي ربما يضل فيها كثير من الناس، وذلك أنه ليس كل من حوى علما وملك دليلا أنه يملك ديانة، فربما استعمل الدليل في خلاف ذلك وذلك عن سبيل التعسف، أو ربما أيضا فسره على خلاف مراده وذلك لتوسع معاني اللغة، فاستدل ببعض الوجوه التي لم يرد فيها النص بتنزيلها، فاستدل بها على غير مراد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن أهل البدع لضعف الديانة فيهم أو ربما للهوى، وكذلك أيضا تشوف السيادة وغير ذلك، والطمع فيهم جوانب الورع والديانة، فأخذوا يتعسفون الأدلة ويمتطونها، وكذلك يلون أعناقها حتى يستدلون بها لأهوائهم. ولهذا نجد الطوائف كلها من جهة الأصل تستدل بالكتاب والسنة، تستدل بالأدلة من ظواهر الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن على معاني مختلفة، فيفسرون المعنى على خلاف مراد الله عز وجل. لهذا نقول لا بد من اجتماع الركنين. الركن الأول هو الإحاطة بعلم الشريعة، أن يدرك أن المستفتي قد ألم بالكتاب والسنة وأدرك مواضع الإجماع، وكذلك أيضا الجانب الثاني هو جوانب الديانة والورع، هل هو من أهل الديانة وأهل الصدق أم رجل ميال إلى الدنيا، ميال مثلا إلى رغبة الناس، يخشى أحدا من دون الله عز وجل، يخشى جماهير أو يخشى سلطان أو يخشى زوال ثروة أو حظ أو سمعة أو غير ذلك من الأمور التي يسعى الناس لاكتسابها. ربما الإنسان يظن يعلم الحق، لكنه لو أفتى به ربما أحدث ضجة إعلامية، أو ربما أيضا سقط من أعين الناس، يظن هذا الأمر لوجود وانتشار الباطل في ذلك. لهذا النفوس تتشوف إلى عدم جرح مشاعر الناس حفاظا على ذاته. لهذا نقول إن الحق إذا كان لدى الإنسان فعليه أن يبينه للناس ولا يخشى في الله لومة لائم. ولهذا نقول العلماء الحق الذين يبلغون رسالات الله ولا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، هؤلاء هم الذين من جهة الحقيقة هم أهل الفتية وهم أهل العلم الصادقون الذين يرقبون الله سبحانه وتعالى وحده ولا يرقبون أحدا سواه، فلا يتحولون ولا ينتقلون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه في المسند من حديث أنس بن مالك قال: مثل العلماء كمثل نجوم في السماء يهتدى بها. النجم في السماء الأصل فيه أنه لا يسمى نجما إلا وهو ثابت بخلاف الكواكب التي تسير. النجم ثابت، لو جاءت سحابة عليه حجب عن الجماهير لا يتحول إلى جماهير آخرين حتى تزول السحابة، هو يبقى الحق الذي لديه. ربما الإنسان يحجب أو يمنع أو غير ذلك، يبقى الحق الذي لديه، تعذر يوم القيامة. لماذا؟ حيل بيني وبين بلاغ الناس. أما الذي يبحث عن الناس كحال النجم كحال الكوكب الذي حال دونه سحاب لم يره الناس، أخذ ينتقل إلى أولئك وإلى الآخرين حتى يراه الناس، حينئذ يظل الناس وربما يرجع فتظهر انتكاسات التنقل من قول إلى قول كثير، تجده يقول اليوم ما لا يقول أمس، يقول في حقبة ما لا يقوله في آخر، يختلف عن الرجل الذي تبين له الدليل أو اتضح له تعليل آخر عن الإنسان الذي يرغب الجماهير أو مثلا يتهيب سلطانا في زمن، فإذا زال السلطان جاء سلطان آخر فتهيبه على حال وطمع حال في حال أخرى، فيظهر التناقض في هذا الأمر. لهذا نقول العالم المتجرد صاحب العلم وصاحب الديانة لا يمكن أن يتناقض في قول قاله في أي زمن أو في كل حال.
العلماء قرروا في اللفظة العبارة المحفوظة: من تتبع الرخص تزندق. هنا ثمة يعني في هذا العصر ربما فرضه التخصص وربما فرضته كثرة النوازل على اختلاف أنواعها واختلاف أجناسها واختلاف أيضا ربما العلوم فيها، فعلم الطب ثمة نوازل، في علم الاقتصاد كذا. رأيتم صحيح نظيره إذا كان المستفتي يختار في كل فن أو في كل مسألة نازلة في فن ما مفتيا، لكنه يختاره بعناية بأن يكون ممن يترخص أو ممن يأخذ القول الأيسر، هل يعتبر تزندق؟
هو بالنسبة للترخص ومسألة الترخص نقول الرخص في الشريعة على نوعين: النوع الأول النخص الشرعية التي جاء الدليل بها، وذلك كفطر الصائم وكذلك أيضا قصر الصلاة المسافر وجمعها أيضا وفطر المسافر أيضا وغير ذلك، هذه أمور شرعية دل الدليل على الترخص فيها. النوع الثاني ما يتعلق برخص الفقهاء وليست رخص الشريعة. رخص الفقهاء الذين يميلون إلى ترخيصات وأقوال، فإذا وجدوا مسألة قد اختلف فيها العلماء على قولين يميلون إلى القول الأخف الذي تتشوف إليه نفوس الناس. والأصل في ترجيح المسألة أنها إذا كانت على قولين أو ثلاثة أنه يبحث عن الدليل المقوي لأحد الوجوه، لا أن يبحث إلى مثل رغبة الإنسان في فعل من الأفعال أو نحو ذلك حتى ييسر له. فحينئذ نقول إن الذي يتتبع الرخص بمعنى أنه يأخذ لا يأخذ مذهبا واحدا ولا إلى عالم واحد، وإنما إذا حلت به مسألة من المسائل ينظر إلى القول الأيسر ثم يبحث عن رجل يقول بهذا القول، فهذا هو الذي يتتبع الرخص. وقد ذهب عامة العلماء إلى منع من ذلك، وقد حكى غير واحد من العلماء الإجماع على تحريم هذا، قد نص على ذلك ابن عبد البر رحمه الله وكذلك ابن حزم الأندلسي على هذا المعنى، وقد نص غير واحد من العلماء أيضا كلمة من الشاطبي على أن من تتبع الرخص فقد تزندق، يعني أنه يأخذ بمسألة من هذا ومسألة من هذا ومسألة من هذا حتى لفق الشريعة وجاء نوع من الأنواع الذي لم يقل به أحد. وذلك أن الرخص يكتنفها نوع من الخطأ، قد يكون المترخص قد يكون المترخص في هذا مصيب ورخص في هذا ولكنه مصيب، وأن الذي لم يرخص أنه مخطئ، قد يوجد في بعض المسائل. ولكن ما هو المعيار الذي إذا سار إليه الإنسان من جهة معرفة الصواب والخطأ؟ نقول هو الدليل، إذا اجتمعت الأمور التي تدل على صحة أحد القولين كان مرجحا، فإن هذا هو الذي يرجح قولا على قول ولا بمجرد الترخص. بعض الناس يظن أن مبدأ التيسير على الناس هو دليل مستقل في ذاته في ترجيح الأقوال، هذا من المعاني الخاطئة في هذا الباب. ولهذا نقول إن الشريعة جاءت بالكلفة، وهذه الكلفة التي جاءت في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من الأمور في ظاهر القرآن في قول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، جاءت بالشريعة بالتكليف، ولكن هذا التكليف بوسع الإنسان. إذا الذي يريد أن يتجرد من التكليف تخلط تلف نفوس الناس في هذا الأمر. التيسير عند المتأخرين لشدة التنعم والترفه وغير ذلك يختلف عن المتقدمين، وذلك أن الناس في حياتهم في السابق أن لديهم نوع من الشدة وقوة والتحمل وغير ذلك، فيسافرون على أقدام ويرتحلون وغير ذلك. إذا مبدأ التيسير لديهم حتى في طبائعهم يختلف عن مبدأ المتأخرين. الشريعة في هذا الأمر لا تقاس التكليف في هذا بذوق الإنسان وحسه والمعيشة التي يعيشها، فربما كان متنعما وجاره ليس بمتنعم، فيكون الدليل ينتقل من حال إلى حال بحسب أمره، فربما أضعفه ومال إلى غيره. وغيره. لهذا نقول إن تتبع الترخص في هذا الأمر هي من الأمور الممنوعة عند العلماء. وثمة جملة من المسائل تتعلق في هذا الباب. أولا قد يقول قائل: ما هو المانع في هذا إذا كنت تتبع مذهبا من المذاهب ثم إذا وجدت من يخالفه في قول أحب هذا القول أن أسير إليه إذا كان ذلك العالم معتبر؟ نقول في مثل هذا الأمر أنه يلزم من هذا تلفيق الشريعة. تلفيق الشريعة أنه يؤتى بقول لم يقل به أحد من العلماء، وذلك أيضا خاصة إذا كانت المسألة واحدة. يعني مثال نجد أنه ما يتعلق مثلا بمسألة النكاح، نجد أن النكاح فيها جملة من المسائل، منها ما يتعلق بالشهيدين، ومنها ما يتعلق أيضا بالمهر، ومنها ما يتعلق أيضا بمسألة رضا الزوجة وغير ذلك. فإذا كان الإنسان مثلا بمسألة الولي يقول أريد أن أخذ بقول بعض أهل الرأي بعدم اشتراط الولي، ثم يذهب إلى الإمام مالك رحمه الله ويقول بعدم وجوب الشاهدين، فنجد أن الإمام مالك رحمه الله يقول بوجوب الولي ولكنه لا يقول بوجوب الشاهدين، أبو حنيفة رحمه الله يقول بوجوب الشاهدين ولكنه لا يقول بوجوب الولي. فهذا قد لفق من كل إمام جاء في مسألة واحدة حتى حل عقد المسألة كلها فعطلها مما هي عليه. هذا في مسألة واحدة، فكيف في مسائل متفرقة؟ فنقول إن العلماء عليهم رحمة الله ما من أحد من العلماء إلا فات عليه دليل من الأدلة وغاب عنه، وهذا الذي غاب عنه ربما كانت هي الرخصة التي أنت أخذتها لغياب دليل عند ذلك العالم. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله: ما من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد خفيت عليه شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا جاز هذا على الصحابة فعلى غيرهم من باب أولى. يعني أن الصحابة إذا خفي عليهم شيء من ذلك فربما صدروا عن قول مالوا إليه في مسألة من المسائل بسبب غياب الدليل على من بعدهم من باب أولى، أنه يغاب عنهم مما لم يقصد الشريعة، مما يقصد المشرع في ذلك القول به، فقالوا بخلافه. فنقول حينئذ في مثل هذا أن الإنسان يلتمس الدليل. لهذا نجد أن بعض الناس ويوجد مدرسة في هذا التي تعتمد التيسير مبدأ وتجعل التيسير أقوى من الدليل، فإذا قال مال إلى مسألة من المسائل فإنه يقول بهذا الأمر، ولهذا يجتمع فيه الشر. ما من أحد من العلماء إلا وفيه نسبة خطأ، وهذا الخطأ هو نسبة شر، كان متعمدا أو ليس بمتعمد. فإذا أخذت هذه النسبة من كل واحد اجتمعت عندك النسب المتفرقة فاجتمع فيك الشر كله. ولهذا لو أتينا إلى أبواب الفقه من أبواب الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والمعاملات والنكاح والحدود والشهادات والإقرار وغير ذلك من مسائل العبادة، أتينا إلى كل باب وأخذنا رخصة في كل باب من هذه الأبواب، فاجتمع حينئذ لدينا فقه لا يمت إلى الشريعة بالصلة، وإنما هي أقوال شاذة. ولهذا يقول بعض الشعراء والناظمين مبينا بعض هذا الأمر، يقول: الشافعي من الأئمة قائل: اللعب بالشطرنج غير حرام، وأبو حنيفة قال وهو مصدق في كل ما يرى من الأحكام: شرب المثلث والمربع جائز فاشرب على أمن من الآثام، وأباح مالك الفقاح تكرما بظهر جارية وظهر غلام، وأباح أحمد جلد عميرة وبذاك يستغنى عن الأرحام، فاشرب ولط وزني وقامر واحتجج بكل مسألة بقول إمامي. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان يريد أن يأخذ بكل مسألة بقول عالم من العلماء شذ في مسألة من المسائل سواء صحت نسبة هذه المسألة أو لم تصح إليه، أن يقول بقول لم يقل به إلا عالم يجتمع لديه ذلك الشر. وإذا قيل له بما مستندك يقول مستندي فلان، فيحتج بقول شرقي. فإذا جاء إلى مسألة أخرى من قال بهذا القول يأتي بعالم غربي أو بعالم شمالي وعالم جنوبي وغير ذلك، يأتي بأقوال هؤلاء حتى يجتمع فيه الشر. إذن صاحب الديانة ملتمس الحق يحاول أن يتحرى الدليل وأن يتحرى التعليل وأن يتحرى عالما يدين الله عز وجل بصدقه وصوابه، لا أن يبحث عن مسائل الرخص ونحو ذلك. بعض العلماء يفرق في مسألة تتبع الرخص في مسألة واحدة نزلت بالإنسان، وذلك كمسألة مثلا الطلاق نزلت به مسألة بالطلاق، هو لا يتتبع ولا يجعل التتبع رخص مذهبا له، يعني كمدرسة حتى يشكل فيه أقوال أو نحو ذلك في مسألة، فتجد أنه مثلا في بعض الأقوال الشاذة في مسائل الغناء يأتي مثلا في الإسبال مثلا في اللحية وغير ذلك في بعض صور الربا ونحو ذلك. إذا لديه مدرسة، هذا مدرسة في هذا الباب هي مسألة تتبع رخص، لكن لكان لديه مسألة واحدة يريد مخرجا فيها كبعض مسائل الطلاق باعتبار مثلا أسرة وأبناء ونحو ذلك، يريد أن يأخذ بقول عالم من العلماء. بعض العلماء رخص في هذا كلمة أحمد رحمه الله، أنه جاء رجل فاستفتاه بين له أن المرأة طلقت، فقال له لو ذهبت إلى فلان وقلت له إن هذه وقال لا تطلق، قال لا تطلق، يعني بناء على قوله باعتبار مسألة ولكن لا باعتبار أن الإنسان يشكل مدرسة أو منظومة من الأقوال والترخصات في هذا الباب، خاصة في المسائل التي لا دليل فيها. أما في حال وجود الدليل وظهوره وبيانه فإنه ليس لأحد أن يقول اتبع قول فلان، أو ربما يلتمس له دليلا باعتبار باعتبار أن الدليل ظاهر بين، ليس لأحد أن يخالفه وأن يجعل لأحد رخصة في تجاوزه وتنكبه.
إذن الأولى أن أختار عالما مجتهدا فأتبعه في كل النازلات التي تمر به،
هذا الأصل من جهتي من جهة العامي، لكن لا نقول في كل باب باعتبار أن مثل هذا الأمر ونوع من الانقياد أو نوع مثلا من الربوبية التي تكون لعالم من العلماء، لا، وإنما نقول في المجموع. لكن قد يستفتي مثلا عالم آخر باعتبار أن العلماء لا تخلو منهم الأرض بإذن الله عز وجل، يوجد عالم مثلا في بلده يوجد ثلاثة أو أربعة، يثق بالمجموع، لا نقول له واحد بعينه، وإنما يأخذ بما يدين الله عز وجل به، فإذا كانت لديه قدرة بالتماس الدليل يلتمس الدليل، وإذا لم يكن لديه قدرة أخذ المسألة وأخذ الفتية والرأي.
فهذا الواقع وأثره في الفتوى يبدو يختلف باختلاف فهوم المفتين. بعض المفتين ينظر إلى الواقع بنظرة ربما تلجئه إلى الترخص في إصدار بعض الفتاوى، فيكون ترخصه مبني على فهم الواقع وربما تجنى على المخالفين لفتواه.
معرفة الدليل لا تؤهل الإنسان للحكم وتنزيل المسألة، ولهذا نقول لدينا دليل ولدينا تنزيل. فالدليل إذا ملكه الإنسان ليس لديه القدرة في التنزيل، فلا بد من معرفة التعليل والواقعات حتى يملك الإنسان التنزيل. والتعليل إنما هو فرع عن معرفة النازلة، فإذا عرف الإنسان النازلة وكان لديه دليل فإنه حينئذ يستطيع أن ينزل الحكم فيها. ولهذا نقول إن الإنسان لا يملك أهلية التنزيل إذا ملك دليلا منفردا حتى يعرف الواقعة والقرائن المحتفى فيها. فالشريعة جاءت بأدلة، والأصل في هذه الأدلة أنها تنزل على سبيل الاضطراد، ولكن قد يوجد استثناءات في مثل هذا الأمر. الاستثناءات ربما تجعل الإنسان يمنع من نزول ذلك الدليل في حالة، وذلك لوجود المفسدة أو مثل العارض ونحو ذلك، كمسألة الوضوء. قد يسألك سائر مثلا عن مسألة الطهارة، والأصل في ذلك أن الله عز وجل لا يقبل صلاة بغير طهور، فنقول يجب عليك الطهارة، لكن إذا علمت أن السائل الذي يسألك أنه لو استعمل الماء لأفسد وأهلك حياته لوجود عارض صحي في مثل هذا الأمر، حينئذ معرفة الحالة التي يسأل الإنسان في ذلك يختلف عن مسألة الإجمال. الإجمال والتقرير هو وجوب الوضوء وأنه لا تصح الصلاة إلا بتطهر، ولكن لو جاءت نازلة وصورة معينة قلبت المسألة إلى مسألة أخرى فيوكل الإنسان إلى غيره، وذلك مثلا من التيمم وغير ذلك. وربما أيضا يتعطل التيمم مع الماء، فإذا وجد أن التراب، استعمال التراب وكذلك الماء مهلك للإنسان، فإنه يعطل هذا الجانب ويقال صلي بلا طهارة، وهذا القول يقول به جماعة من العلماء بل جمهورهم. ولهذا نقول لا بد من معرفة النازلة مع معرفة الدليل. وكثير من العلماء أو ربما أيضا بعض المفتين يفتي في مسألة هو بعيد عنها، بمعنى أنه لم يعرف الواقعة، فرمى بدليل في ساحة لم يرها فوقع إشكال في ذلك فلم ينزل على ما هو عليه، فلا بد من إبصاره. وذلك أن الدليل هو يشبه الماديات لا بد أن يضعها الإنسان في موضعها، فلا ليس للإنسان أن يرمي بمسألة من المسائل في ساحة هو لم يدرك ولا يعرف أحوالها، وربما يصح من الفتوى في بلد ما لا يصح في بلد آخر، لا في تنوع الدليل واختلافه أو ربما تناقض الدليل، لا، وإنما لأن بيئة الناس في ذلك ربما مثل هذا الأمر أنهم ليسوا بحاجة إليه، وربما أفسد عليهم شيئا من تلك الأقوال. لهذا نقول جاءت في الشريعة في شيء من التراتيب، منها ما لا يقبل المساومة وما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى، أركان الإسلام وأمور العظام التي لا يقبل فيه الإنسان أن يقدم أمرا ويؤخره في هذا الجانب، باعتبار أن الله عز وجل جعل هذا الأمر دينا يتدين به الناس، ومن قال برده فقد جاء برد الشريعة كلها، فلا تساوم في هذا الجانب. ولكن ما يتعلق ببعض النوازل التي تتعلق بالأحداث التي لو جاءت فإنه يتغير في هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له عمر بن الخطاب في حال عبد الله بن أبي قال إذا لي أن أضرب عنق هذا المنافق، قال النبي عليه الصلاة والسلام أتريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ عمر بن الخطاب معه دليل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام معه دليل ومعه فهم للواقعة والنازلة، فحينئذ النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من إنزال الدليل خشية علة النبي عليه الصلاة والسلام رآها لم يرها عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، فوقع في ذلك شيء من الاستثناء. ولهذا نقول إنه لا بد من معرفة النازلة ومعرفة الحال. قد يملك الإنسان الدليل ويظن أنه يستطيع التنزيل فيحدث اضطرابا في القول، أو ربما أيضا أحدث قولا شاذا في الناس، أو ربما أيضا أوقع مفسدة. قد ذكر القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات أن رجلا جاء للإمام أحمد عليه رحمة الله فقال له إن أبي أمرني أن أطلق زوجتي، قال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطلق، قال أليس عمر عبد الله بن عمر قد أمره أبوه عمر أن يطلق زوجته فطلقها؟ فقال له عمر بن الخطاب حتى يكون أبوك كعمر. والمراد من هذا أن أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله حينما أمر عبد الله بن عمر وهو ابنه أن يطلق زوجته، عمر بن الخطاب من الملهمين المحدثين، وذلك أنه يبعد عنه أنه يأمر أن يطلق زوجته لمصلحة ذاتية، بخلاف غيره من الآباء الذي يأمر مثلا أن يطلق زوجته ربما لمصلحة ذاتية، أو لأن الزوجة مثلا لم تقم بإكرامه، أو مثلا بالقيام له، أو ربما لمصلحة ذاتية مثلا بالطبخ أو السقيا أو غير ذلك من الأمور التي يلتفت إليها بعض الناس، ويجعل مثلا مصير الزوجين مرتبط مثلا برغبته الذاتية. عمر بن الخطاب لا يمكن أن يكون منه هذا الأمر، وإنما ربما لاحظ شيئا أو أدرك أمرا في مثل هذا الأمر لا يريد بيانه فأراد أن يبينه في مثل هذا الأمر، أو رأى صلاح دين عبد الله لا يكون بها وغير ذلك، فكان من عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى مثل هذا الأمر بخلاف غيره. فلهذا نقول إنه ربما يكون الدليل يصلح في حال ولكنه لا يصلح في حال أخرى، فلا بد من معرفة الحال التي تؤثر في الحكم الشرعي حتى ينزل الإنسان الدليل. وأرى أن اضطراب كثير من الناس هو بسبب أن أقواما عرفوا الدليل وما عرفوا الحالة والواقعة فقاموا بالتنزيل، فوقع اختلال في هذا الأمر. ولا يعني أيضا، وهذا من الأمور المهمة، أنه لا يعني أي اضطراب في العامة أو كراهية في الناس في حكم من الأحكام الشرعية أن هذا دليل على أن العالم فهم الدليل ولكنه ما فهم التنزيل، بل ربما فهم التنزيل وعلى الناس أن يمتثلوا ذلك لا أن يظنوا أن الدليل لابد أن يأتي مواكب الأهواء.
في قصة ابن عمر مع عمر رضي الله عنهما، ألم يقر النبي عليه السلام أو يثبت إقراره فيكون تشريعا؟
نعم
أحسن الله إليكم، حتى أيضا لا تفوت الفرصة أو ربما بعض الناس يتوسع في هذا. تذكر الفتوى ويذكر معها الاجتهاد، والاجتهاد ربما بابه وسياقه مسائل اجتهادية. هل كل من يتصدر للفتية في شأن مثلا شأن من شؤون العبادات هل له أن يجتهد فيكون من المجتهدين، أم أن ثمة صفات ربما تتعلق بمن يتعاطى مسائل الاجتهاد؟
مسألة الاجتهاد ووصف المجتهدات طبعا هذه من المسائل التي تحتاج إلى كلام وتفصيل، ومن هو العالم المجتهد وما هي صفاته وما الشروط التي تتوفر فيه. العلماء يذكرون في مثل هذا في صفات المجتهد، وخاصة من الأصوليين من المتكلمين وغيرهم الذين يتكلمون على صفات المجتهد. لكن ينبغي أن نشير إلى المجتهد أو الذي يجتهد في مسألة معينة، سواء توفر في الاجتهاد العام الكلي في المطلق، أو كان مجتهدا مثلا في مذهب، مجتهدا أيضا في باب من الأبواب، بباب الأبواب، أنه لا بد أن يكون محيطا بهذه المسألة، عالما بأقوال العلماء فيها. ولهذا نقول أنه ثمة فرق بين اجتهاد العالم عن دليل وعلم سابق، أو ما يشبه بالتخرص الذي يخرصه مثلا بعض الناس في مسألة من المسائل. نقول لا بد من استفراغ الوسع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا. إذا اجتهد الحاكم يعني استفرغ وسعه، ما قام بخط العشواء أو رمي مسألة بهكذا فعرف الدليل ولم يعرف التنزيل فلم يعرف الواقعة فقام برمي الدليل على واقعة لا يدركها فوقع في ذلك خلل، أو عرف الواقعة ولكنه ما عرف الدليل فكيف الحكم على واقعة من وعطل الدليل، فيكون ثمة التباس في جانب الناس. نقول لا بد أن يعرف الأمرين حتى يحكم في هذا، وهذا هو الاجتهاد في هذا الأمر بعيدا عن مصالح الإنسان في ذاته أو مصالح غيره. فإذا قام في هذا الأمر فإنه يكون من أهل الاجتهاد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد.
الحديث في شأن الاجتهاد سوقنا إلى الاختلاف، متى يقبل الخلاف ومتى لا يقبل في شأن قضية ما؟
بالنسبة للخلاف متى يكون مقبولا ومتى لا يكون مقبولا، تقدم معنا أن ما يتعلق بمسألة الاجتهاد وكذلك أيضا ما يتعلق أيضا بالإفتاء أنه ليس للإنسان أن يفتي في مسألة من تلقاء نفسه، في مسألة محسومة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم واستقر عليه الإجماع. لهذا نقول إن الإنسان إذا عرف الدليل وعرف الدليل من الكتاب والسنة وعرف الإجماع فإنه حينئذ يكون من أهل الإدراك لمسائل الخلاف من غيرها. والخلاف في ذلك مما يطلقه البعض أن الخلاف رحمة، على هذا الإطلاق تقول هذا الكلام ليس بصحيح، فإن الخلاف على نوعين. النوع الأول خلاف فيما ثبت فيه الدليل، فإن الخلاف في ذلك ليس برحمة بل هو نقمة، ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك، من أن الخلاف ربما يجر إلى الكفر. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العظيم: ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، يعني أنه ربما يختلف الناس ويكون ذلك ليس برحمة الكفر مودي إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول بعض العلماء كما نقل أبو نعيم في كتاب الحلية قال عن بعضهم قال أبو يزيد البسطامي قال: الخلاف رحمة إلا في التوحيد، يعني في توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول إن ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل وما يلحق في ذلك من الأمور الثابتة التي دل الدليل عليها التي لا يجب أن يختلف فيها لظهور دليلها وما تحقق فيه الإجماع فإنه لا خلاف في ذلك. وأما ما يحكم الخلاف والتماس مثل الأقوال في مثل هذا فهذا لا شك أنه من الخلاف النقمة الذي يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني هو الخلاف في فهم الدليل، والخلاف في ذلك موجود من الصدر الأول، فهذا هو الذي يكون من أبواب التيسير والرحمة والالتماس في ذلك بمعرفة المرجحات في هذا لا بالهوى ولا بالذوق. ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها بعض المفاهيم التي توجد عند بعض العامة التي يظنون أن وجود الخلاف في مسألة من المسائل مسوغ لاختيار أحد القولين. هذا القول لا يقول به أحد من العلماء، أن وجود الخلاف في مسألة من المسائل مسوغ لاختيار أحد القولين، حتى أن بعض العلماء حينما ينكر عليه يقول مسألة خلافية. مسألة خلافية، أنت اتبعت أحد القولين بناء على ماذا؟ هل هو بناء على رغبتك وهواك، أو لأن أحدا أفتاك كنت تدين الله عز وجل به، أم سمعت بهذا الخلاف فقمت ترخص بكل قول قال به أحد من العلماء؟ لا شك أن الذي يستدل بالخلاف على اختيار أحد القولين أنه جاهل في ذلك، وقد نص على ذلك غير واحد من العلماء كأبي بكر النحاس وكذلك الإمام الشاطبي رحمه الله على رد هذه الفرية وهذا القول الباطل الذي ربما يغتر به بعض العامة وربما يقول به بعض الخاصة، أن المسألة الخلافية أنه يسوغ الإنسان يختار أحد القولين، هذا قول باطل لا أعلم من يقول به أحد من السلف لا من القرون الأولى ولا أيضا من المحققين الذين يسلكون جادة الأوائل من المتأخرين. فالمسألة الخلافية هي دليل على أن الإنسان له أن ينظر في الأدلة في ترجيح أحد القولين، لا أن يختار أحدهما على الآخر. وهذا من الأمور المهمة في مسائل الخلاف التي يجب أن يكون الإنسان على بينة وبصيرة فيها.
أختم بأسئلة السائلين مع اعتذار بعضهم لم يذكر اسمه. هل المستفتي العامي يحق له طلب الدليل ممن يفتيه؟
وبالنسبة للعامي أولا يحق له أن يطلب ذلك باعتبار أن الدليل في ذلك من الكتاب والسنة ليس غيبا وليس سرا من الأسرار الذي يحتفظ به العالم، وإنما الشريعة في ذلك مشاعة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سماه الله عز وجل مبلغا ورسولا، ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني بلغ ما لديك من وحي. ويقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو مأمور بالبلاغ من كلام الله عز وجل والتنزيل من كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن أو أيضا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي بلغه عن رب العالمين، فهو مأمور ببلاغ ذلك الدليل حال سؤاله. ولكن نقول إن بعض العلماء يبين الحكم المسألة ولكنه لا يبين الدليل، وعلة في ذلك عند بعض العلماء أن بعض العامة لا يدرك معاني الأدلة، وذلك للبون في اللغة وضعف الناس أيضا في الأزمنة المتأخرة في فهم لغة القرآن، وربما أيضا أدى ذلك أيضا بعض العلماء الاختصار في مسائل الأدلة ونحو ذلك. ولكن الذي ينبغي هو قرن المسألة بالدليل قدر الوسع والإمكان، وذلك لتفصيل الناس بدينهم ربطهم بالدليل، ثم أيضا حتى لا يعتادوا على الانقياد لأقوال من غير دليل. فبدلا من أن ينقادوا ولو كنت صادقا لقول نقلته في الوحي في حكم من غير دليل، أن ينقادوا ويعتادوا بالانقياد لغيرك من غير دليل، ثم تجدهم بعد ذلك يضلون ويضلون الناس. فينبغي ربط الناس بالدليل من الكتاب والسنة، فإذا سئلها العالم سئل الدليل فعليه أن يبين الدليل. أما بالنسبة للعامي، هل يجب عليه أن يسأل العالم وجوبا أم أنه يستحب له، أم أن هذا يرجع إليه من جهة قناعته وغير ذلك؟ نقول إذا كان العامي أو مثلا المقلد لو سمع الدليل ميزه وأدرك معناه فإنه يسأل عن ذلك الدليل. ووجوبه في هذا نقول يجب عليه إذا شك من أهلية العالم ونقله لذلك، فإنه يسأل عن الدليل ومصدره في ذلك حتى يستبين له هذا الأمر. وإذا كان واثقا منه، واثقا من ديانته، وواثقا أيضا من ورعه وعلمه، فإنه يسأله، ولو لم يسأله عن الدليل فإنه يكتفي بالحكم ولا حرج عليه في ذلك.
سؤال من أحد السائلين يسأل عن عالم أعرض عن إجابة سائل عن حكم يعلمه، هل يدخل في الآية المذكورة سابقا الذين يكتمون؟
بالنسبة لمن أعرض عن حكم يعلمه فسئل ذلك، الأصل في ذلك أنه يدخل، وكتمان العالم لمسألة من المسائل أو قول عالم من العلماء لقول يخالف الدليل توبته في ذلك أن يبين الحق، ولو زل عالم في مسألة من المسائل سواء عن طريق الكتمان أو الإقرار لقول باطل فإنه لا يتاب من قوله الباطل ذلك إلا ببيان الحق الذي أخطأ فيه. ولهذا خطأ المفتي والعالم خطأه عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال الله عز وجل بعد بيان شدة أمرهم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني بينوا ذلك الكتمان وبال ذلك الخطأ الذي وقعوا فيه. لهذا نقول خطأ المفتي لا يكفره إلا بيان ذلك الخطأ وإعلانه للناس حتى لا يضل الناس بقوله السابق، فيرجع الناس إلى الحق الذي بينه لهم بعد ذلك، ومن ذلك يتاب في مثل هذا الأمر. وأما إذا سئل العالم عن مسألة من المسائل فلم يجب لأنه يعلم أن السائل سيستعمل الجواب في غير مقصده، فهذه لها أحوالها، وربما استعملها العلماء في الإعراض عن إجابة بعض السائلين لأن السائل ربما أخذ الجواب لينزله على نازلة تختلف عن تلك. ولهذا نقول إن كتمان بعض مسائل الدين خشية استعمالها في بعض المسائل هي قضايا خاصة ليست هي قضايا الدين العامة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ بن جبل قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخبر أحدا، قال لما يا رسول الله؟ قال حتى لا يتكل، يعني يستعملونها في غير أمرها فيتكلوا على هذا الأمر فيعطلون العمل، وهذه قضايا خاصة لا قضايا عامة في أصل الدين وفروعه.
أحسن الله إليكم بهذه الإجابة. نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم شرعة ومنهاج تحت عنوان الفتوى في ختامها. شكر لله جل وعلا وشكرا لضيفي حلقات البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي، شكر الله لك.
شكر الله لك والمشاهدين الكرام.
وهذا تذكير كما اعتدت وإياكم بعنوان حلقة الغد الأسبوع القادم وأنتم على خير، مغرب الجمعة القادمة رمضان، وفيه من المحاور قضاء رمضان والتهنئة بدخوله وفضله ومنزلته، إثبات دخوله والهلال والحساب وصيام يوم الشك وإطعام الطعام، وأخيرا هدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في استقبال شهر رمضان وصيامه. ألقاكم على خير مغرب الجمعة القادمة وأنتم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.